بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع في سلسلة دروس علوم القرآن. أعتقد أننا انتهينا من الحديث عن التفسير كعلم، كيف بدأ وكيف تطور وكيف ينقسم إلى تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي، ثم تحدثنا عن الشرائط التي ينبغي أن تتوفر لدى من يريد أن يفسر كلام الله سبحانه وتعالى. الآن نبدأ بموضوع آخر هو علم أيضا من علوم القرآن، المكي والمدني. عني علماء التفسير، علماء القرآن، بالبحث في القرآن المكي والقرآن المدني والفرق بينهما وخصائص كل منهما، بل إن الصحابة اعتنوا بأكثر من ذلك، عنوا ببيان الآيات التي نزلت في الليل والتي نزلت في النهار والتي نزلت في مكان ما. نعم، اهتموا بهذه الأمور. طبعا الذي حدا بهم إلى ذلك الاهتمام الكبير بكتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إن في الصحابة من كانوا يجعلون من الأماكن التي نزل فيها كتاب الله أماكن ذكريات، مثلا عند هذه الرابية نزلت آيات من سورة الأنعام، عند في ظل هذه الشجر نزلت الآية الفلانية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستلقون هذه المعالم ذكريات في أذهانهم لارتباطها بآيات نزلت في هذه الأماكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن سنتناول باختصار علم المكي والمدني. ما هو القرآن المكي وما هو القرآن المدني؟ ثانيا نتناول الحديث عن مزايا كل منهما، ما هي العلامات التي تفرق بين القرآن الذي نزل في مكة والقرآن الذي نزل في المدينة. ثالثا، ما الفائدة من معرفة الآيات المكية والآيات المدنية؟ ما هي الفائدة التي يمكن أن نجنيها من ذلك؟ إذن أولا تعريف المكي والمدني. الواقع هنالك خلاف عند علماء القرآن في تعريف كل من المكي والمدني. هنالك من العلماء من قالوا إن المكي كل ما نزل قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والمدني كل ما نزل بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يعني العبرة بالزمن وليست العبرة بالمكان، أي أن الآيات التي نزلت قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني خلال السنوات الثلاث عشرة، نعم، الأولى من بعثته صلى الله عليه وسلم، مكي حتى ولو لم نزل، لو لم تنزل في مكي، آية نزلت في الطائف، نعم، آية أخرى نزلت في الطريق إلى مثلا المدينة في أي مكان آخر، إذن هي مكية لأنها نزلت قبل الهجرة. كل ما نزل بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إذن هو مدني، هذه آيات مدنية. حتى ولو نزلت في مكة، يعني مثلا هنالك آيات نزلت في عام الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت في مكة لكنها كانت بعد الهجرة، إذن هي آيات مدنية ولو أنها نزلت في مكة. هذا معنى قولنا أنه أصحاب هذا الرأي، وهو الرأي المعتمد، وهو الرأي المعتمد، يعتبرون الميزان ميزان زمني وليس ميزانا موضعيا أو مكانيا. نعم. هنالك رأي آخر في التعريف والتمييز بينهما، يقول المكي كل ما نزل بمكة إن كان قبل الهجرة أو بعد الهجرة، والمدني كل ما نزل بالمدينة إن كان بعد الهجرة أو إن كان قبل الهجرة. هذا الرأي يعتمد على الميزان المكاني وليس على الميزان الزماني. نزل في مكة إذن هو مكي، إذن الآيات التي نزلت على رسول الله بعد الفتح مكية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، مكية ولو أنها نزلت بعد الهجرة. هذا رأي ثاني. رأي ثالث يقول المكي كل ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني كل ما وقع خطابا لأهل المدينة. فالعبرة هنا بالموضوعات وليست العبرة لا بالمكان ولا بالزمان. نحن نروي هذه الأقوال، لكن المعتمد من هذه الأقوال القول الأول. نعم. طيب، نحن عندما نقرأ كتاب الله عز وجل بناء على هذا التعريف المعتمد الأول، نعم، ممكن أن نجد نعم في القرآن سورا كلها نزلت قبل الهجرة، مثل سورة قاف، مثل سورة يوسف. سورة قاف كلها نزل قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مكية كلها. سورة يوسف كلها أيضا مكية. نعم. وممكن أن نجد العكس، سورا نزلت بأكملها بعد الهجرة فهي سور مدنية، مثل سورة البقرة. سورة البقرة كلها نزل بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة آل عمران كلها نزل بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن أن نجد سور فيها مزيج آيات مكية وآيات مدنية، مثلا مثل سورة الأنعام، فكلها في الواقع نزلت قبل الهجرة إلا ست آيات، ست آيات نزلت بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المهم أنه هي فيها مكي وفيها مدني، لكن الغالب منها مكي. نعم. وهكذا. هذا شيء يعني مجرد معرفة وثقافة لا يترتب عليه أمر مهم. نعم. السؤال الذي قد يرد هو كيف تسنى لعلماء التفسير أن يميزوا السور أو الآيات التي نزلت قبل الهجرة والتي نزلت بعد الهجرة؟ الجواب عن هذا الصحابة، اهتمامات الصحابة هي التي جعلت هذه المهمة على العلماء الذين جاءوا من بعد مهمة يسيرة. يعني الجهد ليس جهد علماء التفسير، وإنما هو جهد علماء الصحابة. فعلماء التفسير رووا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية نزلت في مكة، وهذه الآية نزلت في المدينة. مثلا سورة الأنعام كلها نزل في مكة إلا 6 آيات، هي الآيات كذا وكذا وكذا. طبعا الطبري لا يستطيع أن يستبين هذا، ما في حدا من المفسرين يستطيع أن يعلم هذا، لكنهم رووا ذلك عن أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. وقد عرفنا أن شدة اهتمام الصحابة بكتاب الله عز وجل أورثتهم هذه القدرة، فكانوا يربطون بين الآية وبين مكان النزول فيها، ويجعلون من ذلك المكان مكان ذكرى، ذكرى لهذه الآية. فما أيسر إذن أن يعلموا الآيات التي نزلت قبل الهجرة والآيات التي نزلت بعد الهجرة. يعني التعريف الزماني أسهل من التعريف المكاني. كل شيء نزل في 13 سنة الأولى مكي، وكل ما نزل بعد ذلك مدني، هذا سهل. نعم. ومما يدل على اهتمام أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم بهذه الرابطة بالعلاقة الزمانية في آيات كتاب الله عز وجل ما يرويه البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعود يقول: والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم فيما نزلت، يعني بالمناسبة التي نزلت فيها. ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل، يعني الإبل تستطيع أن تتجاوزني إليه، لسرت إليه لكي ينال مزيدا من العلم بكتاب الله عز وجل عن طريق هذا الإنسان. طبعا ليس كل صحابتي كانوا يعني يمتازون بهذه الاهتمامات، كان في الصحابة من حيل بينهم وبين هذا الاهتمام بسبب مشاغلهم وأعمالهم، زراعاتهم، تجاراتهم. نعم، لكن هنالك ثلة كبيرة من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم تفرغوا للاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى، وبذلوا جهودا كبيرة جدا وشاقة لخدمة كتاب الله. هذه الجهود أفرزت ما يسمى بعلم المكي والمدني في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، ما هي خصائص الآيات المكية وخصائص الآيات المدنية؟ أعني إذا أردنا أن نقرأ كتاب الله عز وجل، كيف نستطيع أن نميز الآيات المكية بدون أن نرجع إلى كلام أصحاب رسول الله في تواريخها؟ هنالك علامات فارقة، يعني من السهل إن تمت عليها أن تعرف رأسا أن هذه الآية مكية وأن هذه الآية الأخرى مدنية. الآيات المكية تمتاز بأربع مزايا أو علامات. أولا، الآيات المكية تتضمن ذكر قصص الأمم الخالية الذين خلوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل السور التي تجد فيها الحديث عن هود وعاد وقوم صالح وقوم لوط، فاعلم أن هذه الآيات آيات مكية، إلا السور التي تتحدث عن مريم عليها السلام وسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وولادة سيدنا عيسى وما إلى ذلك، مثل سورة مريم ومثل سورة آل عمران، في الواقع أنهما سورتان مدنيتان، على الرغم من أن هذه السورة وتلك كل منهما يتحدث عن العهود الغابرة عن نبي من الأنبياء وهو سيدنا عيسى، لكن الحديث عن سيدنا عيسى وولادته والدليل على أنه عبد من عباد الله عز وجل نزل في المدينة، وكان ذلك بمناسبة المناقشة التي امتدت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكتاب، يعني نصارى وفدوا من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بقية الآيات التي تتحدث عن الأنبياء الآخرين مثل سيدنا يوسف ومثل سيدنا هود ومثل سيدنا صالح، فالآيات التي تضمنت ذلك هي آيات مكية. نعم. طيب، أيضا من علامات الآيات المكية أنها تتضمن المناقشة والحجاج مع المشركين في أمر العقيدة، لا في أمر العبادات، لا في أمر التشريع، وإنما في أمر العقيدة. فإذا رأيت آيات تتضمن الدليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا مثلا، وعندما تجد آيات تتضمن مناقشة المشركين في أمور الاعتقاد، فلنعلم أنها آيات نزلت في مكة، وهذا من السهل أن نعرفه، لأنه في مكة لم يكن هنالك حديث ما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم والناس الذين من حوله إلا عن العقيدة، موضوع العبادة، موضوع التشريع، إنما جاء بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثلا عندما نقرأ قول الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلونها. فلنعلم أن هذه الآيات نزلت في مكة، يعني نزلت نقصد قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة. عندما تجد آيات تتحدث عن بعث الأجساد وتلاقي الأجساد والأرواح معا وتأكيد ذلك والدليل على ذلك ووصف يوم القيامة، فلنعلم أنها آيات مكية. نعم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. هذه آيات نزلت في المكة لأنه موضوع المناقشة بين رسول الله والمشركين كان العقيدة فقط لا شيء آخر. أيضا من علامات الآيات المكية أنها تتضمن تصبير النبي عليه الصلاة والسلام، تثبيت فؤاده، دعوته إلى أن يعني يتحمل وأن يكون أسوة للأنبياء السابقين من قبل. إذا وجدت في القرآن كلاما يخاطب الله فيه رسوله ويأمره بالصبر والتثبت وما إلى ذلك، ويسليه بالحديث عن الأنبياء الذين أوذوا من قبل، فاعلم أن هذه الآيات أيضا نزلت في مكة. مثلا: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. هذا كلام نزل في مكة. نعم، مثلا عندما يقول نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نعم، إذن هذه أيضا علامة ثالثة من علامات الآيات التي نزلت قبل الهجرة، لا نقول نزلت في مكة، نزلت قبل الهجرة، لأنه اعتمدنا هذا التعريف، كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي. العلامة الرابعة، وهذه العلامة تهم المهتمين بالبلاغة والمهتمين بالأسلوب والبيان والجرس، جرس الكلام، من علامات الآيات المكية أنها قصيرة، آيات قصيرة وذات وقع شديد وذات موسيقى داخلية رتيبة. نعم، كل السور التي تجد آياتها قصيرة وتنظر فتجد وقعها شديد، نعم، ولها موسيقى داخلية معينة، فاعلم أن هذه السور نزلت في مكة، آيات قصيرة تبعث للرهبة، تبعث للخشية. نعم، واضح كيف؟ ونحن عندما مثلا كل آيات سورة جزء عما من هذا القبيل، سورة الملك وما وراءها من هذا القبيل، تجد أنها آيات قصيرة، نعم، وتجد أنها ذات وقع، وتجد أن مضمونها يبعث على الخشية ويشع بالرهبة. نعم، الباري سبحانه وتعالى، نعم، عندما يخاطبنا في مثلا سورة الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، لاحظوا قصر الآيات، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، إلى آخر السورة. أظن لاحظها الكلام تماما، آيات قصيرة فيها موسيقى داخلية رتيبة واضحة، ثم إن مضمونها يبعث على الخشي، إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية، مقصود بالجارية السفينة، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وفي الوقت ذاته تجد أن الآية تتحدث عن الأمم السابقة، كذبت ثمود وعاد بالطاغية، فأما نعم، فهذه آيات نزلت قبل الهجرة فهي نسمى آيات مكية. نحن إذن حتى لو لم نسمع من كلام المفسرين ما يميز، بوسعنا أن نلتقط الآيات المكية في كتاب الله تعالى وأن نتبينها من هذه العلامات الأربع الفارقة. طيب، ما هي العلامات التي يمكن أن نتبينها للآيات المدنية، أي التي نزلت بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بسيطة، وبضدها تتميز الأشياء. كل الآيات التي لا تجد فيها هذه العلامات الأربع إذن فهي مدنية نزلت بعد هجرة رسول الله. يعني عندما نقرأ آيات تتضمن أحكام تشريعات أحكام الحلال والحرام البيع الإجارة إلى آخره مداينة إذن فاعلم أنها نزلت بعد الهجرة لأن هذه الأحكام ما آن البحث فيها قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا رأيت وأنت تقرأ كتاب الله عز وجل رأيت نفسك أمام آيات تتحدث عن الجهاد نعم تدعو إلى مثلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل إذا فاعلم أن هذه الآية مدنية يعني نزلت في المدينة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فاعلم أن هذه الآية نزلت بعد الهجرة. نعم الجهاد في سبيل الله الجهاد القتالي لم يكن شرع قبل الهجرة قط أقول الجهاد القتالي أما جهاد النفس فهذا موجود منذ اليوم الأول من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام في السور المكية دعوة إلى الجهاد لكنها دعوة إلى الجهاد النفس وهو الجهاد الأكبر. صحيح ما في حديث عن الجهاد الأكبر لكن هو فعلا الجهاد الأكبر. إذن هذه علامة ثانية. علامة ثانية للآيات المدنية أنها تبحث في شؤون الحكم الحكم بما أنزل الله والشورى ضرورة أن يشيع مبدأ الشورى بين المسلمين. هذه الآيات التي تتناول هذا الموضوع آيات مدنية نزلت بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلامة الرابعة المميزة أن السور المدنية يغلب عليها أن تكون آياتها طويلة عكس السور المكية. لاحظوا مثلا سورة البقرة آياتها طويلة نعم آياتها طويلة شتان بينها وبين الآيات التي نزلت في مكة. طبعا كيف ليه لماذا؟ لأن مضمون الآيات المدنية تحتاج إلى نفس طويل. مضمون الآيات المدنية بيان الأحكام بيان مثلا حكم المداينة حكم توثيق العقود توثيق العقود ما بصير بكلمتين ونص والآية عندما تختم معناته الموضوع انتهى. ولذلك تجد الآيات المدنية لأنها تتناول موضوعات أحكام الحلال والحرام العقود وما إلى ذلك فلا بد أن تكون آيات طويلة. هذا لا يعني أن الآيات المكية ذات بلاغة أسمى لا لكن نوعها يختلف. فالآيات المدنية المستوى البلاغي فيها لا يتدانى عن المستوى البلاغي الذي نراه في الآيات المكية أبدا لكن لكل نوع. نعم الموسيقى الداخلية موجودة في السور المكية وفي السور المدنية تماما وقد عني بهذا الموضوع المهتمون به ولسوف يأتي ميقات الحديث عن الموسيقى الداخلية فيما بعد عند الحديث عن التصوير الفني في كتاب الله عز وجل وسنتناوله إن شاء الله بنفس طويل. وأخيرا ما الفائدة من هذا العلم؟ الفائدة من معرفة المكي والمدني كبيرة جدا. أهم الفوائد التي نجنيها من هذا أن نعلم ما في القرآن من ناسخ ومنسوخ. موجود في القرآن ناسخ ومنسوخ لكن آيتان متعارضتان إحداهما ناسخة والأخرى منسوخة. طيب أيهما الناسخ وأيهما المنسوخ؟ مفتاح معرفة الإجابة عن هذا السؤال هو أن تعلم المكي والمدني. إذا عرفت أن هذه الآية نزلت في مكة، نزلت قبل الهجرة، والآية الأخرى نزلت بعد الهجرة، إذا تستطيع أن تعلم أن الآية المكية منسوخة والآية المدنية ناسخة، يعني المتأخرة دائما ناسخة والمتقدمة منسوخة. نعم، هذا المعنى إنما يتجلى من خلال معرفة المكي والمدني. وبهذه المناسبة ينبغي أن نتبين، هنالك من يقول كيف موجود في القرآن ناسخ ومنسوخ؟ معقول؟ طب معقول، قرآنية المنسوخ باقي ولكن مضمونه الحكم هو الذي قد ينسخ. مثلا الخمرة، من أجل الأمثلة على النسخ، الخمرة كانت مباحة في صدر الإسلام، وعندما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الخمرة أجاب البيان الإلهي قائلا: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لكن هذا الكلام لم يعلن الحرم أبدا. ثم جاء بعد ذلك كلام آخر، نزلت آية أخرى تعلن الأمر بترك الخمرة. إذن الآية الثانية نسخت الآية الأولى، وكلاهما قرآن يتلى إلى يوم القيامة، أليس كذلك؟ عقاب الزاني والزانية لم يكن في صدر الإسلام، نعم، هذا الحد الذي ثبت إلى يوم القيامة. فيما بعد جاء الآيات التي أن تعلن الحد الذي ترسخ وثبت حكما باقيا إلى يوم القيامة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولذلك هنالك من يناقش أن لازم ما يكون في بالقرآن ناسخ ومنسوخ، ما دام في تدرج بالأحكام إذن لازم يكون في ناسخ ومنسوخ. ونحن قلنا من مقتضى تربية رب العالمين لعباده وشدهم إلى الالتزام شيئا فشيئا، مقتضى ذلك أن تتدرج الأحكام، يعني وأن لا تنزل كل الأحكام دفعة واحدة، بحيث ينتقل الناس من أقصى درجات التفلت إلى أقصى درجات الارتباط والانضباط. ما حدا بيستطيع انضبط بهذا الشكل. فكان من لطف الله عز وجل أن مهد لنقل عبادي من أقصى درجات التفلت إلى الانضباط، مهد لذلك بالتدرج. نعم، هذه من فوائد معرفة المكي والمدني في كتاب الله عز وجل، وقد ألف في ذلك كتب من علوم القرآن لا داعي إلى أن نتحدث عنها ونطيل، حسبنا هذه المعلومات الخفيفة في ذلك، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك في هذا المساء الأغر من هذا الشهر المبارك أن تصلي على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وأن تصلي وتسلم على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وأن تصلي وتسلم على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ونسألك اللهم بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن تستجيب دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، وأن تجعلنا بمنك وجودك من عتقاء شهر رمضان. اللهم إنا نسألك أن تكفر عنا السيئات والأوزار، وأن تحجزنا من المخاوف والأخطار، وأن تجعلنا ممن هو مشغول بطاعتك آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرجا قريبا. اللهم متعنا وأزواجنا وأهلينا وأولادنا، متعنا بالعافية التامة ما أحييتنا يا ذا الجلال والإكرام. عافنا جميعا من سائر الأسقام ومن سائر الآلام يا رب العالمين، واجعلنا من عبيد إحسانك، لا تجعلنا من عبيد امتحانك يا رب العالمين. اللهم إنك عودتنا الرخاء فلا تقطع عنا نعمة الرخاء، عودتنا المنن والمنح فلا تقطع عنا مننك ومنحك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا ربي دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.